Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE, June 2023, Examination in Arabic. Paper 1, Listening.
الأسئلة من 1 إلى 8. في هذا التمرين سوف تستمع إلى بعض المحادثات القصيرة. ستستمع إلى كل محادثة مرتين. لكل سؤال ضع علامة صح في المربع الصحيح من A إلى D. ياسر يتحدث إلى زميلته ليلى. السؤال الأول: ياسر يخبر ليلى بشيء ما.
أنا ذاهب إلى الحديقة العامة، هل تأتين معي؟
بالتأكيد.
أين سيذهب ياسر؟
أنا ذاهب إلى الحديقة العامة، هل تأتين معي؟
بالتأكيد.
أين سيذهب ياسر؟ السؤال الثاني: ليلى متحمسة.
أريد أن أحضر معي الكثير من الخبز.
هذه فكرة جيدة جدا يا ليلى.
ماذا ستحضر ليلى؟
أريد أن أحضر معي الكثير من الخبز.
هذه فكرة جيدة جدا يا ليلى.
ماذا ستحضر ليلى؟ السؤال الثالث: ياسر يتابع حديثه.
أنت تحبين الحيوانات مثلي.
أنت محق يا ياسر، وهذا الطعام للعصافير.
لمن الطعام؟
أنت تحبين الحيوانات مثلي.
أنت محق يا ياسر، وهذا الطعام للعصافير.
لمن الطعام؟ السؤال الرابع: ليلى تتابع حديثها.
أحب أيضا أن أتمشى مع أصدقائي 3 مرات في اليوم.
هذا مفيد جدا للصحة.
كم مرة تتمشى ليلى في اليوم؟
أحب أيضا أن أتمشى مع أصدقائي 3 مرات في اليوم.
هذا مفيد جدا للصحة.
كم مرة تتمشى ليلى في اليوم؟ السؤال الخامس: ياسر يضيف.
سمعت أن الجو سيتغير في المساء وسيكون ممطرا.
حقا؟ شكرا لإخباري.
كيف سيكون الجو في المساء؟
سمعت أن الجو سيتغير في المساء وسيكون ممطرا.
حقا؟ شكرا لإخباري.
كيف سيكون الجو في المساء؟ السؤال السادس: ليلى تسأل.
إذن هل تخرج الآن يا ياسر؟
لا، سأخرج في تمام 4:15.
متى يخرج ياسر؟
إذن هل تخرج الآن يا ياسر؟
لا، سأخرج في تمام 4:15.
متى يخرج ياسر؟ السؤال السابع: ياسر يقترح.
أعتقد أن أخاك أحمد سيفرح إذا حضر معك.
أحمد يحضر لامتحان مهم في مادة الجغرافيا قريبا.
لأي امتحان يحضر أحمد؟
أعتقد أن أخاك أحمد سيفرح إذا حضر معك.
أحمد يحضر لامتحان مهم في مادة الجغرافيا قريبا.
لأي امتحان يحضر أحمد؟ السؤال الثامن، ليلى تضيف:
كذلك سيسافر أحمد مع مدرسته في شهر يناير، وهو مشغول جدا هذه الأيام.
هذا مؤسف.
متى يسافر أحمد مع مدرسته؟
كذلك سيسافر أحمد مع مدرسته في شهر يناير، وهو مشغول جدا هذه الأيام.
هذا مؤسف.
متى يسافر أحمد مع مدرسته؟ الأسئلة من 9 إلى 14. ستستمع إلى إعلان عن مسابقة مركز الإسراء. ستستمع إلى الإعلان مرتين. توجد فترة توقف في الإعلان. لكل سؤال ضع علامة صح في المربع الصحيح من A إلى D. الآن لديك بعض الوقت لقراءة الأسئلة.
يعلن مركز الإسراء عن فتح باب التسجيل في مسابقته السنوية لطلاب المدارس الثانوية، كما يود إعلام الجميع بمسابقة جديدة لأفضل كاتب قصص، ونحن متحمسون لهذه المسابقة. يهتم مركز الإسراء بتطوير مستوى الطلاب وتشجيعهم على التقدم والنجاح منذ المسابقة الأولى التي نظمها عام 1998، والتي لقيت ترحيباً كبيراً. هذه المسابقات تقام في مسرح المدينة، ولها أهمية خاصة، لأن أول من فكر فيها كان أحد طلاب المركز السابقين، فبعد أن أصبح ممثلاً مشهوراً، قرر أن ينظمها هناك. موقع المسابقة مميز جداً ومعروف للعديد من الناس، فالمكان يقع في وسط المدينة ويبعد عن محطة القطار 56 متراً فقط، وبهذا يكون الوصول إليه سهلاً. المسابقة مشهورة بجوائزها المميزة كل عام، التي تشجع الطلاب على العمل بجد للفوز بالمركز الأول، وهذه السنة قرر المسؤولون أن تكون الجائزة الأولى رحلة بالباخرة إلى تونس، والطلاب متحمسون لها. يدعو المركز شخصيات معروفة ومشهورة لافتتاح المسابقة كل عام، ولكن هذه السنة سيفتتحها أحد طلاب المركز، الذي فاز العام الماضي بالجائزة وكان له دور كبير في مساعدة الطلاب.
الآن استمع إلى المعلومات للمرة الثانية.
يعلن مركز الإسراء عن فتح باب التسجيل في مسابقته السنوية لطلاب المدارس الثانوية، كما يود إعلام الجميع بمسابقة جديدة لأفضل كاتب قصص، ونحن متحمسون لهذه المسابقة. يهتم مركز الإسراء بتطوير مستوى الطلاب وتشجيعهم على التقدم والنجاح منذ المسابقة الأولى التي نظمها عام 1998 والتي لقيت ترحيباً كبيراً. هذه المسابقات تقام في مسرح المدينة ولها أهمية خاصة لأن أول من فكر فيها كان أحد طلاب المركز السابقين، فبعد أن أصبح ممثلاً مشهوراً قرر أن ينظمها هناك. موقع المسابقة مميز جداً ومعروف للعديد من الناس، فالمكان يقع في وسط المدينة ويبعد عن محطة القطار 56 متراً فقط، وبهذا يكون الوصول إليه سهلاً. المسابقة مشهورة بجوائزها المميزة كل عام التي تشجع الطلاب على العمل بجد للفوز بالمركز الأول، وهذه السنة قرر المسؤولون أن تكون الجائزة الأولى رحلة بالباخرة إلى تونس، والطلاب متحمسون لها. يدعو المركز شخصيات معروفة ومشهورة لافتتاح المسابقة كل عام، ولكن هذه السنة سيفتتحها أحد طلاب المركز الذي فاز العام الماضي بالجائزة وكان له دور كبير في مساعدة الطلاب.
الأسئلة من 15 إلى 19. ستستمع إلى حوار بين رانيا وفاضل عن بعض الفنادق. ستستمع إلى الحوار مرتين. للإجابة عن الأسئلة من 15 إلى 19 اختر من A إلى F لربط المعلومة الصحيحة باسم الفندق. لكل سؤال اكتب الحرف من A إلى F على السطر. الآن لديك بعض الوقت لقراءة المعلومات التالية.
مرحبا يا فاضل، هل أنت مستعد للرحلة إلى المغرب بعد شهرين؟ يجب أن نحجز غرفة في فندق ما في أقرب وقت، لذلك أحضرت لك أسماء بعض الفنادق المقترحة في صفحات الإنترنت. أعتقد أن فندق الأفراح جميل جدا.
لا أظن أن هذا مناسب لنا يا رانيا، لأن سعر الليلة الواحدة غال جدا ولن نستطيع دفع المبلغ المطلوب.
أنت محق، لم أنتبه إلى هذا الأمر. ما رأيك في فندق السرور إذن؟ فهو يبدو مناسبا لنا.
لا أعتقد يا رانيا، هل قرأت التعليقات على موقع الفندق الإلكتروني؟ لقد ذكر الكثير من الناس أن الستائر عليها بقع طعام والأرض غير نظيفة، وهذا أمر سيء للغاية ولن نقبله.
كم هذا غريب، هناك أيضا فندق النيل فقد أقامت به صديقتي العام الماضي.
أعرف هذا الفندق تماما، وقد حاولت الاستفسار عن الغرف قبل أسبوع، ولكني تفاجأت بأن أحد الموظفين لم يكن لطيفا معي، لذلك لن أحجز هناك.
هذا مؤسف حقا. وماذا عن هذا الفندق؟ اسمه فندق الأمل ويبدو جديدا ومريحا.
صحيح، المشكلة الوحيدة أنه يقع في منطقة سكنية ولا توجد حوله أي معالم يهتم بها الزائرون القادمون من بلاد أخرى.
أنت محق يا فاضل. انظر إلى فندق الفرات، تعليقات الزبائن إيجابية جدا على هذا الفندق، ما رأيك؟
قد يكون هذا الفندق أفضل خيار لنا، فبعد البحث من الصعب إيجاد كل ما نريده في مكان واحد، وما يميز هذا الفندق أنه يقدم تخفيضاً لطلاب المدارس والجامعات، وهذا رائع.
الآن استمع إلى الحوار للمرة الثانية.
مرحباً يا فاضل، هل أنت مستعد للرحلة إلى المغرب بعد شهرين؟ يجب أن نحجز غرفة في فندق ما في أقرب وقت، لذلك أحضرت لك أسماء بعض الفنادق المقترحة في صفحات الإنترنت. أعتقد أن فندق الأفراح جميل جداً.
لا أظن أن هذا مناسب لنا يا رانيا، لأن سعر الليلة الواحدة غال جداً، ولن نستطيع دفع المبلغ المطلوب.
أنت محق، لم أنتبه إلى هذا الأمر. ما رأيك في فندق السرور إذن؟ فهو يبدو مناسباً لنا.
لا أعتقد يا رانيا، هل قرأت التعليقات على موقع الفندق الإلكتروني؟ لقد ذكر الكثير من الناس أن الستائر عليها بقع طعام والأرض غير نظيفة، وهذا أمر سيء للغاية ولن نقبله.
كم هذا غريب، هناك أيضا فندق النيل، فقد أقامت به صديقتي العام الماضي.
أعرف هذا الفندق تماما، وقد حاولت الاستفسار عن الغرف قبل أسبوع، ولكني تفاجأت بأن أحد الموظفين لم يكن لطيفا معي، لذلك لن أحجز هناك.
هذا مؤسف حقا. وماذا عن هذا الفندق؟ اسمه فندق الأمل، ويبدو جديدا ومريحا.
صحيح، المشكلة الوحيدة أنه يقع في منطقة سكنية، ولا توجد حوله أي معالم يهتم بها الزائرون القادمون من بلاد أخرى.
أنت محق يا فاضل. انظر إلى فندق الفرات، تعليقات الزبائن إيجابية جدا على هذا الفندق، ما رأيك؟
قد يكون هذا الفندق أفضل خيار لنا، فبعد البحث من الصعب إيجاد كل ما نريده في مكان واحد، وما يميز هذا الفندق أنه يقدم تخفيضا لطلاب المدارس والجامعات، وهذا رائع.
الأسئلة من 20 إلى 28. ستستمع الآن إلى حوارين، الأول بين خديجة وعلي، والثاني بين أحمد وندى. توجد وقفة بين الحوارين. القسم الأول، الأسئلة من 20 إلى 24. ستستمع الآن إلى الحوار بين خديجة وعلي عن مدينة حلب. ستستمع إلى هذا الحوار مرتين. للإجابة عن الأسئلة من 20 إلى 24، ضع علامة صح في المربع الصحيح A أو B أو C. الآن لديك بعض الوقت لقراءة الأسئلة من 20 إلى 24.
مرحبا خديجة، هل زرت مدينة حلب حقا؟
أهلا يا علي، نعم هذا صحيح، مدينة حلب جميلة جدا، وهي من أقدم المدن في العالم، لذلك تعد من أهم مدن الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مدن سوريا.
وماذا يميز هذه المدينة؟
في هذه المدينة يمكنك مشاهدة المساجد القديمة والتاريخية والشوارع العريضة والبناء الحجري الجميل لعماراتها، وتبعد حلب نحو 310 كيلومترات عن العاصمة دمشق، كما تبلغ مساحتها نحو 190 كيلومترا، وهي أيضاً متعددة الحضارات.
وهل زرت أسواقها؟
بالتأكيد، فمدينة حلب فيها أسواق كثيرة تتميز بطابع عمراني خاص. أعجبت جداً بسوق العطارين، فهو مليء بالعطور الطبيعية، بينما يحب السائحون زيارة سوق الصابون الشهير المعروف بصابون الغار.
كم هذا جميل!
صحيح، ففي حلب العديد من الأماكن السياحية، وقد أمضيت وقتاً جميلاً في زيارة المسجد الأموي، وبعدها قضيت أكثر وقتي في زيارة قلعة حلب التي تقع في وسط المدينة القديمة. كانت زيارة رائعة بالفعل.
لابد أنك استمتعت كثيراً.
بالتأكيد يا صديقي، فالمدينة ساحرة، وبالرغم من توتري عند وصولي هناك لأنني أضعت هاتفي النقال، فقد استمتعت كثيراً وتعرفت على أصدقاء جدد.
الآن ستستمع إلى الحوار للمرة الثانية.
مرحبا خديجة، هل زرت مدينة حلب حقا؟
أهلا يا علي، نعم هذا صحيح، مدينة حلب جميلة جدا، وهي من أقدم المدن في العالم، لذلك تعد من أهم مدن الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مدن سوريا.
وماذا يميز هذه المدينة؟
في هذه المدينة يمكنك مشاهدة المساجد القديمة والتاريخية والشوارع العريضة والبناء الحجري الجميل لعماراتها، وتبعد حلب نحو 310 كيلومترات عن العاصمة دمشق، كما تبلغ مساحتها نحو 190 كيلومتراً، وهي أيضاً متعددة الحضارات.
وهل زرت أسواقها؟
بالتأكيد، فمدينة حلب فيها أسواق كثيرة تتميز بطابع عمراني خاص. أعجبت جداً بسوق العطارين، فهو مليء بالعطور الطبيعية، بينما يحب السائحون زيارة سوق الصابون الشهير المعروف بصابون الغار.
كم هذا جميل!
صحيح، ففي حلب العديد من الأماكن السياحية، وقد أمضيت وقتاً جميلاً في زيارة المسجد الأموي، وبعدها قضيت أكثر وقتي في زيارة قلعة حلب التي تقع في وسط المدينة القديمة. كانت زيارة رائعة بالفعل.
لابد أنك استمتعت كثيراً.
بالتأكيد يا صديقي، فالمدينة ساحرة، وبالرغم من توتري عند وصولي هناك لأنني أضعت هاتفي النقال، فقد استمتعت كثيراً وتعرفت على أصدقاء جدد.
القسم الثاني، الأسئلة من 25 إلى 28. ستستمع الآن إلى الحوار بين أحمد وندى عن زيارتها حديقة الحيوانات. ستستمع إلى هذا الحوار مرتين. للإجابة عن الأسئلة من 25 إلى 28، ضع علامة صح في المربع الصحيح A أو B أو C. الآن لديك بعض الوقت لقراءة الأسئلة من 25 إلى 28.
مرحبا يا ندى، لم أرك أمس.
أهلا يا أحمد، لقد زرت حديقة الحيوانات مع عائلتي واستمتعنا كثيرا، كما تمكنا في آخر زيارة من رؤية الأسود بعدما أمضينا الوقت في البداية في مشاهدة القرود المضحكة.
وكيف عدتم إلى البيت؟
كان من المفروض أن نعود بالحافلة، ولكنها تعطلت في منتصف الطريق بسبب الأمطار الغزيرة، وكان علينا الانتظار لإيجاد سيارة أجرة، وهذا جعلنا نصل إلى البيت في وقت متأخر.
حمدا لله على سلامتكم.
شكرا لك، لقد تعلمت الكثير عن عالم الحيوانات المدهش، وبالرغم من أن الرحلة كانت متعبة فقد كانت عائلتي مسرورة جدا، أما أنا فكنت حزينة لأنني أضعت وشاحي الجديد الذي اشترته أمي.
يجب عليك الاتصال بحديقة الحيوانات للاستفسار عن وشاحك.
فعلا، ولكن لن يكون لدي وقت للاتصال غدا لأننا سنحتفل بعيد ميلاد أبي وسأكون مشغولة جدا، ولكني سأتكلم مع المسؤولين هناك بعد غد وأرجو أن أستعيده في أقرب وقت.
الآن ستستمع إلى الحوار للمرة الثانية.
مرحبا يا ندى، لم أرك أمس.
أهلا يا أحمد، لقد زرت حديقة الحيوانات مع عائلتي واستمتعنا كثيرا، كما تمكنا في آخر زيارة من رؤية الأسود بعدما أمضينا الوقت في البداية في مشاهدة القرود المضحكة.
وكيف عدتم إلى البيت؟
كان من المفروض أن نعود بالحافلة، ولكنها تعطلت في منتصف الطريق بسبب الأمطار الغزيرة، وكان علينا الانتظار لإيجاد سيارة أجرة، وهذا جعلنا نصل إلى البيت في وقت متأخر.
حمدا لله على سلامتكم.
شكرا لك، لقد تعلمت الكثير عن عالم الحيوانات المدهش، وبالرغم من أن الرحلة كانت متعبة فقد كانت عائلتي مسرورة جدا، أما أنا فكنت حزينة لأنني أضعت وشاحي الجديد الذي اشترته أمي.
يجب عليك الاتصال بحديقة الحيوانات للاستفسار عن وشاحك.
فعلا، ولكن لن يكون لدي وقت للاتصال غدا لأننا سنحتفل بعيد ميلاد أبي وسأكون مشغولة جدا، ولكني سأتكلم مع المسؤولين هناك بعد غد وأرجو أن أستعيده في أقرب وقت.
الأسئلة من 29 إلى 34. ستستمع إلى مقابلة مع الطالبة لينا عن أهمية اللغات. ستستمع إلى المقابلة مرتين. توجد وقفة خلال المقابلة. للإجابة عن كل سؤال، ضع علامة صح في المربع الصحيح من أي إلى دي. الآن لديك بعض الوقت لقراءة الأسئلة.
مرحبا يا لينا، كيف استطعت تعلم الكثير من اللغات؟ لابد أنك موهوبة.
عندما كنت في المدرسة الابتدائية كان أبي يعلمني اللغة الإنجليزية، فأنا لم أكن أجيدها. وعندما أصبحت في المرحلة الثانوية درسني الأستاذ محمد، الذي بيّن لي كيف يمكن أن يكون تعلم اللغات ممتعاً. وعند دخول الجامعة اعتمدت على نفسي وقضيت ساعات كثيرة في تعلم اللغات.
وهل يمكن أن تخبرينا عن اللغات التي تتحدثينها؟
في الحقيقة اللغة العربية هي لغة الأم، وقد وصلت إلى مستوى متقدم في تعلم اللغات الألمانية والإنجليزية والإسبانية. ومع أنني لم أتعلم اللغة الفرنسية فإنني أجدها لغة جميلة. ومنذ شهرين بدأت أتعلم اللغة اليابانية لأنها مشوقة.
هذا مذهل. وما أهمية اللغات في رأيك؟
من المعروف عند العديد من الناس أن تعلم اللغات يتيح للفرد التعرف إلى ثقافات جديدة، ويمكنه من تبادل الخبرات والمعرفة مع الآخرين. كذلك أكدت البحوث أن تعلم اللغات يزيد من نشاط العقل ويرفع نسبة الذكاء. ومن تجربتي الشخصية فإن استخدامي للغة الألمانية عندما زرت ألمانيا جعل الناس مسرورين وسهل التعامل فيما بيننا.
إذن لابد أن أتعلم لغة أخرى.
أتفق معك، فالكلام بأكثر من لغة يمنحك ميزات كثيرة في مقابلات العمل. فأخي تعلم اللغة الصينية وهذا سهل له فرصة العمل في شركات مالية، ولكنه تعلم أهمية اللغة العربية بعد أن تم رفضه في الماضي للعمل في شركة سياحية في المغرب. وكما ترى فإن اللغات فتحت لي مجال العمل في الترجمة من المنزل.
وما النصيحة للأشخاص الذين بدأوا تعلم لغة جديدة ويريدون التحسن بسرعة؟
أبي ينصح دائما بقضاء وقت في تعلم اللغة كل يوم، والاستماع إلى محادثات صوتية باستمرار، ويؤكد أهمية الاستمتاع بتعلم اللغة. أما بالنسبة إلي فإن سر التفوق هو البقاء متحمساً للوصول إلى الهدف، وبالتالي لا بد من العمل بجد وتذكر أنه لا توجد طرق مختصرة.
كلامك محفز جداً يا لينا.
لا تنسى أن كل شخص لديه تجارب خاصة عند تعلمه لغة ما، فبقدر شعوري في البداية بالتوتر الشديد من أجل توفير وقت لتعلم اللغة يومياً، إلا أنني ابتهجت حقاً عندما وصلت إلى مرحلة الطلاقة في المحادثة. كما أن والدي يشعران بالفخر عندما أتحدث بهذه اللغات وكيف أثرت في حياتي.
الآن استمع إلى المقابلة للمرة الثانية.
مرحبا يا لينا، كيف استطعت تعلم الكثير من اللغات؟ لابد أنك موهوبة.
عندما كنت في المدرسة الابتدائية كان أبي يعلمني اللغة الإنجليزية، فأنا لم أكن أجيدها. وعندما أصبحت في المرحلة الثانوية درسني الأستاذ محمد، الذي بيّن لي كيف يمكن أن يكون تعلم اللغات ممتعاً. وعند دخول الجامعة اعتمدت على نفسي وقضيت ساعات كثيرة في تعلم اللغات.
وهل يمكن أن تخبرينا عن اللغات التي تتحدثينها؟
في الحقيقة اللغة العربية هي لغتي الأم، وقد وصلت إلى مستوى متقدم في تعلم اللغات الألمانية والإنجليزية والإسبانية. ومع أنني لم أتعلم اللغة الفرنسية، فإنني أجدها لغة جميلة. ومنذ شهرين بدأت أتعلم اللغة اليابانية لأنها مشوقة.
هذا مذهل. وما أهمية اللغات في رأيك؟
من المعروف عند العديد من الناس أن تعلم اللغات يتيح للفرد التعرف إلى ثقافات جديدة، ويمكنه من تبادل الخبرات والمعرفة مع الآخرين. كذلك أكدت البحوث أن تعلم اللغات يزيد من نشاط العقل ويرفع نسبة الذكاء. ومن تجربتي الشخصية فإن استخدامي للغة الألمانية عندما زرت ألمانيا جعل الناس مسرورين وسهل التعامل فيما بيننا.
إذن لابد أن أتعلم لغة أخرى.
أتفق معك، فالكلام بأكثر من لغة يمنحك ميزات كثيرة في مقابلات العمل. فأخي تعلم اللغة الصينية، وهذا سهل له فرصة العمل في شركات مالية. ولكنه تعلم أهمية اللغة العربية بعد أن تم رفضه في الماضي للعمل في شركة سياحية في المغرب. وكما ترى فإن اللغات فتحت لي مجال العمل في الترجمة من المنزل.
وما النصيحة للأشخاص الذين بدأوا تعلم لغة جديدة ويريدون التحسن بسرعة؟
أبي ينصح دائماً بقضاء وقت في تعلم اللغة كل يوم، والاستماع إلى محادثات صوتية باستمرار، ويؤكد أهمية الاستمتاع بتعلم اللغة. أما بالنسبة إلي فإن سر التفوق هو البقاء متحمساً للوصول إلى الهدف، وبالتالي لا بد من العمل بجد وتذكر أنه لا توجد طرق مختصرة.
كلامك محفز جداً يا لينا.
لا تنسى أن كل شخص لديه تجارب خاصة عند تعلمه لغة ما، فبقدر شعوري في البداية بالتوتر الشديد من أجل توفير وقت لتعلم اللغة يومياً، إلا أنني ابتهجت حقاً عندما وصلت إلى مرحلة الطلاقة في المحادثة. كما أن والدي يشعران بالفخر عندما أتحدث بهذه اللغات وكيف أثرت في حياتي.
الأسئلة من 35 إلى 37. ستستمع إلى مقابلة مع رامي عن تأثير التكنولوجيا في التعليم. ستستمع إلى المقابلة مرتين. توجد وقفتان خلال المقابلة. للإجابة عن كل سؤال ضع علامة صح على الإجابتين الصحيحتين في المربعات من A إلى E. الآن لديك بعض الوقت لقراءة الأسئلة.
السلام عليكم يا رامي، في رأيك ما تأثير التكنولوجيا في التعليم؟
وعليكم السلام، أشكر لكم استضافتي. من الواضح الآن أن استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية بدلاً من الورقة والقلم أدى إلى انخفاض مستويات الطلاب في مهارات التعليم الأساسية كالكتابة الجيدة مثلاً، فالعثور على شخص يتقن الكتابة بخط جيد أصبح شيئاً نادراً جداً في هذه الأيام.
كم هذا مؤسف!
هذا ليس كل شيء، فالخبراء يذكرون أن استخدام التكنولوجيا في التعليم وإهمال الكتابة اليدوية يبطئان عملية التفكير كثيراً، فعدم حصول العقل على أوامر حركية يجعله غير فعال وكأنه في نوم عميق. كما أكدت التجربة العملية أن استخدام التكنولوجيا باستمرار يؤدي إلى تقليل المشاركة والتواصل الفعال مع الآخرين بسبب اعتماد البعض عليها كلياً.
وهل للتكنولوجيا تأثير في المعلمين؟
بالتأكيد، فقد ساهمت شبكة الإنترنت في تقليل دور المعلمين، فبعد أن كان المعلم المصدر الوحيد لتقديم المعلومة الدقيقة أصبح الطلاب يعتمدون اعتماداً كاملاً على شبكة الإنترنت من أجل الحصول على معلومة ما بدلاً من سؤال المعلم عنها.
إذن لابد للمعلم من مواكبة التطورات التكنولوجية في التعليم.
هذا صحيح، فالتطور السريع والمتواصل لتقنيات التكنولوجيا شكل حاجزاً كبيراً أمام المعلم الذي لا يمتلك تلك التقنيات، وهذا شكل واجباً إضافياً أمام المدارس التي أصبح لزاماً عليها جلب خبراء في التكنولوجيا مرتين في العام من أجل تدريب المعلمين على استخدام هذه التقنيات، وهذا بدوره أدى إلى زيادة المصاريف.
وهل يمكن استخدام التكنولوجيا بدلاً من الكتب والدفاتر؟
إن استخدام التكنولوجيا في التعليم كبديل عن الورقة والقلم يفرض على المدارس والكليات التعليمية إيجاد مبالغ ضخمة من أجل الشراء وتوفير المصادر الضرورية كأجهزة الحاسوب وغيرها، وإنفاق آلاف الجنيهات لتحديث البرامج القديمة التي لا تتوافق مع التكنولوجيا الحالية.
وما سلبيات التكنولوجيا المباشرة على الشخص في رأيك؟
يؤثر استخدام التكنولوجيا بشكل غير منتظم في الصحة الاجتماعية والعقلية والبدنية، فاستخدام الأجهزة الرقمية يسبب الإجهاد للعين بعد استخدام الشاشة لأكثر من ساعتين في المرة الواحدة، كما أنه يؤثر في الرأس والرقبة ويساهم في خفض مستوى النشاط البدني، فضلاً عما يصاحب ذلك من خمول وكسل.
الآن سوف تستمع إلى المقابلة للمرة الثانية.
السلام عليكم يا رامي، في رأيك ما تأثير التكنولوجيا في التعليم؟
وعليكم السلام، أشكر لكم استضافتي. من الواضح الآن أن استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية بدلاً من الورقة والقلم أدى إلى انخفاض مستويات الطلاب في مهارات التعليم الأساسية كالكتابة الجيدة مثلاً، فالعثور على شخص يتقن الكتابة بخط جيد أصبح شيئاً نادراً جداً في هذه الأيام.
كم هذا مؤسف!
هذا ليس كل شيء، فالخبراء يذكرون أن استخدام التكنولوجيا في التعليم وإهمال الكتابة اليدوية يبطئان عملية التفكير كثيراً، فعدم حصول العقل على أوامر حركية يجعله غير فعال وكأنه في نوم عميق. كما أكدت التجربة العملية أن استخدام التكنولوجيا باستمرار يؤدي إلى تقليل المشاركة والتواصل الفعال مع الآخرين بسبب اعتماد البعض عليها كلياً.
وهل للتكنولوجيا تأثير في المعلمين؟
بالتأكيد، فقد ساهمت شبكة الإنترنت في تقليل دور المعلمين، فبعد أن كان المعلم المصدر الوحيد لتقديم المعلومة الدقيقة أصبح الطلاب يعتمدون اعتماداً كاملاً على شبكة الإنترنت من أجل الحصول على معلومة ما بدلاً من سؤال المعلم عنها.
إذن لابد للمعلم من مواكبة التطورات التكنولوجية في التعليم.
هذا صحيح، فالتطور السريع والمتواصل لتقنيات التكنولوجيا شكل حاجزاً كبيراً أمام المعلم الذي لا يمتلك تلك التقنيات، وهذا شكل واجباً إضافياً أمام المدارس التي أصبح لزاماً عليها جلب خبراء في التكنولوجيا مرتين في العام من أجل تدريب المعلمين على استخدام هذه التقنيات، وهذا بدوره أدى إلى زيادة المصاريف.
وهل يمكن استخدام التكنولوجيا بدلاً من الكتب والدفاتر؟
إن استخدام التكنولوجيا في التعليم كبديل عن الورقة والقلم يفرض على المدارس والكليات التعليمية إيجاد مبالغ ضخمة من أجل الشراء وتوفير المصادر الضرورية كأجهزة الحاسوب وغيرها، وإنفاق آلاف الجنيهات لتحديث البرامج القديمة التي لا تتوافق مع التكنولوجيا الحالية.
وما سلبيات التكنولوجيا المباشرة على الشخص في رأيك؟
يؤثر استخدام التكنولوجيا بشكل غير منتظم في الصحة الاجتماعية والعقلية والبدنية، فاستخدام الأجهزة الرقمية يسبب الإجهاد للعين بعد استخدام الشاشة لأكثر من ساعتين في المرة الواحدة، كما أنه يؤثر في الرأس والرقبة ويساهم في خفض مستوى النشاط البدني، فضلاً عما يصاحب ذلك من خمول وكسل.
لديك الآن 6 دقائق لنسخ إجاباتك على ورقة الإجابات. اتبع التعليمات على ورقة الإجابة.
There will now be 6 minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow the instructions on the answer sheet.
نهاية الامتحان.
This is the end of the examination.